الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كمل فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء ومع قصة يوسف عليه السلام، وقفنا عند قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وفي هذه الآية من الفوائد والعبر الشيء الكثير، ومن جملة هذه الفوائد الخلوة والجمال والعزوبة والمنصب من أكثر الدواعي للفتنة. ومن هنا نعلم أن الذي سهل على امرأة العزيز مراودة عبدها العبراني وهو يوسف عليه السلام إنما هو المخالطة والخلوة، ولولا ذلك لما حصل شيء مما ذكر. فاختلاط الرجل بالمرأة ما هو إلا سبب من أسباب ودواعي الفتنة، وكما كان الاختلاط والخلوة من أسباب سهولة المراودة في العصور القديمة فهو من سموم هذا العصر، والاستهتار داع من دواعيه. ولذلك جاءت الشريعة بالمحافظة على المرأة من خلال الحجاب الشرعي، وهو يتجلى في كل ما يمنع الفتنة. فالحجاب الشرعي هو ما يمنح المرأة ويحول بينها وبين الفتنة، فإذا كان اللباس داعي فتنة فهو ليس بلباس شرعي. وذلك الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وذكر الله جل وعلا من يجوز للمرأة أن تخرج زينتها أمامه. ومن المعلوم أن يوسف لم يكن مملوكا لامرأة العزيز بل لسيدها، ولم يكن من غير أولي الإربة بل هو من أصحابه، فهو شاب في قوة شبابه بل في عنفوان شبابه. هذا وأن الشرع الشريف يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، كذلك لمكانتها للأجنبي مع الخلوة دون الملأ. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأن بذلك بالمحافظة على هذه القواعد الشرعية تحفظ المرأة من أن تقع في الفتنة، ويحفظ الرجل من أن يقع في الفتنة. ومن جملة فوائد هذه الآية عصمة الله جل وعلا لعبده، من أعظم الأمور التي قد تودي به إلى الهلاك وارتكاب الفاحشة. لذلك قال بعض أهل العلم: فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة. وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل الموانع له من ذلك الفعل تقوى الله سبحانه وتعالى، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. فهنا يوسف عليه السلام ذكر هذه المسألة، أنه لا يليق به أن يقابل من أحسن إليه بأقبح مقابلة، وذلك بالإساءة إلى أهله. ومن جملة فوائد هذه الآية الاعتصام واللجوء، ينبغي أن يكون لله وحده. ولذلك قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، أي ألزم حصن الذي له صفات الكمال، وهو محيط بكل شيء، وهو القادر على كل شيء، فإليه الملجأ الذي ينبغي الاعتصام به والالتجاء إليه. فهذه الكلمة كلمة عظيمة قالها يوسف عليه السلام. ومن جملة فوائد هذه الآية، وقد أشرنا إلى ذلك، مجازات المحسن بالإساءة ظلم. فإن يوسف عليه السلام قد أحسن مثواه وأكرم ورفع من شأنه وقدم، فلا يليق به وقد أحسن إليه عزيز مصر أن يقابل ذلك بالإساءة. ومن جملة فوائد هذه الآية، وهي فائدة مهمة، الواجب عند الدعوة إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك. فالواجب عندما يدعى الإنسان إلى المعصية أن يستعيذ بالله، وأن يعتصم بالله، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من دعاء الشيطان ودعوة شياطين الإنس ودعاة هوى النفس. ومن جملة فوائد هذه الآية لزوم حسن المكافأة للجميل، وأن من أخل بالمكافأة كان ظالما، وهذا قد أشرنا إليه. ومن ذلك أيضا أن الزنا بالمتزوجة ظلم للزوج، وهذا كان داع من الدواعي التي التجأ بها يوسف إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إنه ربي أحسن مثواي، فيعني بربه أي عزيز مصر، فإنه أحسن مثواه وأكرمه، وإن أساء إليه حينئذ كان ظالما. فهذه بعض الفوائد في هذه الآية، وهناك أيضا فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. وليس عبر الرسائل النصية القصيرة. يقول: عند قراءتي للرقية في الماء وقاطعني أحدهم، هل يجب علي أن أعيد القراءة مرة أخرى أم أكمل بعدها مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الرقية الشرعية بكلام الله جل وعلا وبالأدعية المباركة مما هو مشروع، ونبينا صلى الله عليه وسلم حريص على جملة من السور والآيات التي حظ عليها. فإذا نظرنا إلى السور، فالقرآن كله بحمد الله سبحانه وتعالى هدى وشفاء، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم. ومن هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى حكم بأن القرآن كله شفاء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن بحمد الله كله شفاء، وهذه من بركة القرآن. فالله جل وعلا جعل هذا الكتاب كتابا مباركا، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن بركة القرآن أنه سبب من أسباب الشفاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع كفيه إذا أراد أن ينام فيقرأ بهما بالمعوذات، ثم ينفث في يده ويمسح ما استطاع من جسده. وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل به ذلك عندما مرض صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وهذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم. فالرقية إذا كان لها أصل وتضمنت معنى صحيحا ولم تتضمن شركا أو مخالفة أو مفسدة، فهي مشروعة. ومن ذلك أن يقرأ في الماء أو يقرأ في يديه فيمسح بهما ويمسح ما استطاع من جسده، فهذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة في الماء قد أجازها بعض أهل العلم باعتبار أن لذلك أصلا. فإذا قرأ الإنسان فعرض له عارض في حديثه، كأن يسلم عليه رجل فيرد عليه السلام أو يقطع قراءته، فإذا أراد أن يكمل ما عليه إلا أن يستعيذ بالله وأن يواصل القراءة، ولا يلزمه أن يعيد التلاوة أو يستأنف التلاوة من أولها، لأن هذه ليست بصلاة، هذه هي رقية في الماء. فإذا قطعها قاطع فإنك تواصل القراءة وتستعيذ بالله أو تبسمل وتواصل بعد ذلك القراءة، فلا يلزمك أن تبدأ القراءة من جديد أو تستأنف قراءة من أول القراءة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الضحى؟
القراءة في الصلاة الأصل فيها أن تكون من حفظ الإنسان، وهذا هو الأصل في القراءة، لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجل قراءته عليه الصلاة والسلام إنما كانت من حفظه وصدره، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون ما تيسر من حفظهم ومن صدورهم، ولم يكن يعرف عنهم أنهم كانوا يقرؤون من المصحف، ولكن القراءة من المصحف في النافلة مأثورة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها نافع أن يقرأ من المصحف، وكان يصلي بها وكان يقرأ من المصحف. فالأصل هو عدم القراءة من المصحف، ولكن إن كانت الصلاة صلاة نافلة وكانت هذه النافلة مما يقصد فيها الإطالة، كمثل صلاة الكسوف، فأن هذه الصلاة صلاة يقصد بها الإطالة، وكذلك أيضا قيام الليل فإن هذه الصلاة يقصد فيها الإطالة في الصلاة. أما صلاة الضحى والصلوات السنن الرواتب فهذه الأصل فيها أن لا يطيل المصلي في صلاتها وإنما يتخفف، ولذلك المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى أن يفتح المصحف ويقرأ. إن أردت أن تطيل الصلاة فهناك صلوات يشرع فيها الإطالة في الصلاة، كان يتنفل فيما بين العشاءين بين المغرب والعشاء فيصلي ما تيسر له فيطيل في الصلاة، هذا لا حرج فيه، لأن الإطالة في صلوات الليل مشروعة، وكذلك أيضا إن أحب أن يوتر في الليل فيصلي ما يتيسر له ويطيل في القراءة فلا حرج حينئذ أن ينظر في المصحف. أما في صلوات النهارية فالأصل فيها عدم الإطالة، فلا يحتاج الأمر إلى أن يفتح المصحف ويقرأ منه، لكن إن قرأ وتنبه إلى أن لا يكثر من الحركة في صلاته، كان يكون المصحف مفتوحا أمامه وهو يصلي، أو كان يحمل بين يديه الهاتف النقال وهو يصلي، ومن المعلوم أنه لا يحتاج إلى كثير حركة وهو يمسك بالهاتف الجوال، بخلاف مثلا المصحف يحتاج إلى أن يقلب الصفحات، وهذا لا يتأتى في المصحف الجوال، فمثل هذه الحركات اليسيرة لا تؤثر في صحة الصلاة، لأن هذه الحركات هي من جملة ما تعينه على الإطالة، فهي داخلة في حدود المباح ما دامت أنها لم تكن كثيرة. إذن الأصل هو عدم الإطالة في الصلوات النهارية، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المنقول عنه في أكثر قراءاته عليه الصلاة والسلام. ولكن إن أحب أن يقرأ من المصحف فلا حرج في ذلك، ولكن يحرص على أن لا يكثر من الحركة في صلاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الظالم لا يموت حتى ينال جزاءه ويقتص للمظلوم منه ويكون على مرأة من المظلوم؟
هذا ليس بلازم، لأن الدنيا لم يجعلها الله جل وعلا دارا للجزاء، الدنيا هي دار الابتلاء، ومقتضى الابتلاء أن يقع الإنسان البلاء، فيؤجر على صبره على هذا البلاء كما يؤجر على شكره على النعمة. فالله سبحانه وتعالى هذه الدنيا لا تصفو لأحد، وليست هي دارا للجزاء، وإنما دار الجزاء هي الدار الآخرة. فالله جل وعلا يملي للظالم ويمده في ما هو فيه، ولكن كل ذلك حتى إذا أخذه ربنا جل وعلا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وذلك قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وهذا إنما يكون في الآخرة. وذلك ذكر الله جل وعلا هذا بماذا؟ قال: إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والله جل وعلا هو مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يدان الناس فيه على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن قد يمهل الله جل وعلا للظالم، ويقع المظلوم في الابتلاء، ولا يقع له النصر في حياته الدنيا، وإنما يؤخر الله جل وعلا الأجر والمثوبة للمظلوم بصبره على الظلم، ويعاقب الله جل وعلا الظالم على ظلمه يوم القيامة. إذن فملخص الجواب أن هذا ليس بلازم، وإنما الدنيا هي دار للابتلاء وليست دارا للعدل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء، من أحسن فإنه يجازى على إحسانه، ومن أساء فإنه يعرض نفسه للعقاب.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم ارتداء الكمامة في العمرة؟
المحرم إن كان رجلا وإن كان امرأة يختلف حكمهما. أما الرجل فإن له أن يغطي وجهه، وليس ذلك محظور من محظورات الإحرام، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم. فكون الرجل يلبس شيئا يغطي به وجهه فهذا ليس من المحظورات على الرجل. أما المرأة فإن المرأة تمنع من أن تلبس النقاب، فالنقاب ممنوع على المرأة، وهو محظور من محظورات الإحرام. ولذلك إن لبسته المرأة فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم، وذلك لأن هذه الكمامة مما تشد على الوجه، وهي بذلك تشبه النقاب. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، وأن عليها الفدية إن لبست ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الكمامة إنما تفعل عند الحاجة، فإذا احتاجت المرأة أو احتاج الرجل إلى لبسها فإنه لا حرج عليه أن يلبسها. وهل تدفع المرأة فدية على لبس هذه الكمامة؟ أصح الأقوال وهو الذي أفتى به مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي أن ذلك جائز إن احتاجت إليه، وأنه لا يلزمها أن تدفع الفدية في ذلك. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت المسجد في صلاة العصر وقد كان الإمام يقول في الركعة الأخيرة وانتهى أيضا من قراءة الفاتحة وكبر للركوع، فيقول ركعت معه وأكملت الصلاة، فيقول بعد أن سلم سجد للسهو، فيقول أنا قمت ولم أسجد معه للسهو وأكملت الصلاة، هل علي شيء؟
المأموم مع الإمام له أحوال في السهو، فإن كان المأموم لم يدرك سهوا مع الإمام وكان المأموم مسبوقا، فإن سلم الإمام وقام المأموم فإنه حينئذ لا يلزمه أن يرجع لأنه لم يدرك سهوا مع الإمام. وإن أدرك المأموم السهو مع الإمام ولكنه أدركه وقد كان مسبوقا، كان يكون مثلا فاتته ركعتين وجاء في الركعة الثالثة وسهى الإمام وقد أدرك السهو مع الإمام حينئذ، فلما فرغ الإمام من الصلاة سجد الإمام بعد السلام، وإذا بالمأموم حينئذ قد انفصل عن الإمام، فهل يرجع إلى السهو أو لا يرجع؟ قولين لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يرجع ويسجد مع الإمام السهو ثم بعد ذلك يقوم فيصلي ما فاته من الصلاة من الركعات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم إذا سلم الإمام قد انفصل حينئذ عن المأموم، فإنه حينئذ لا يرجع إلى ماذا؟ لا يرجع إلى متابعة الإمام، وإنما يكمل صلاته، وحينئذ إن سجد للسهو أو لم يسجد فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق. ولعل أن يكون القول الثاني لعله أن يكون أقرب إلى الصواب، لأن المأموم حينئذ قد انفصل عن إمامه بالتسليم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.